بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقة لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو مبحث زيادة الثقة، وهو من المباحث المهمة الدقيقة في علوم الحديث واصطلاحه، ولا سيما من الناحية العملية التطبيقية. ولهذا فإن العلماء يختلف كلامهم جدا على هذا المبحث ما بين مطلق ومقيد ومطلق ومفصل وما أشبه ذلك، والسبب في هذا سنوضحه إن شاء الله تعالى، وهو ما نص عليه الحافظ رحمه الله هنا من أن طريقة المحدثين أنهم لم يجروا على قاعدة واحدة في نوع من أنواع الزيادة على ما حرره الحافظ رحمه الله. فنبدأ أولا بتبيين معنى كلامه رحمه الله، ثم نفصل المسألة في آخر الكلام إن شاء الله. قال: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن. فضمير التثنية هنا في أصل النخبة يعود على القسمين المذكورين من قبل، وهما الصحيح والحسن. فراوي الصحيح هو تام الضبط، وراوي الحسن هو خفيف الضبط. فزيادة راويهما أي من كان تام الضبط أو من كان خفيف الضبط مقبولة. فإذا أتت الزيادة من طريق راو تام الضبط، من طريق راو ثقة راوي الحديث الصحيح، أو أتت من طريق راو خفيف الضبط حسن الحديث، فإنها تقبل. إلا أن هذا مشروط عند الحافظ بعدم المنافاة. قال: ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. فشرط قبول الزيادة عند الحافظ أنها لا تكون منافية لرواية الأصل الذي لم تقع فيه الزيادة. يعني يكون عندنا مثلا زيادة في المتن، لأن الزيادة تكون في الإسناد وتكون في المتن. فنضرب مثالا حتى نوضح الكلام. إذا كانت هناك زيادة في المتن، يعني عندنا زيد روى الحديث عن شيخه وذكر المتن بلفظ معين، ثم أتى عمرو فروى الحديث عن نفس الشيخ، عن شيخ زيد، بنفس المتن إلا أنه زاد فيه زيادة لم يذكرها زيد، زاد زيادة في المتن لم يذكرها زيد. فهنا نقول زيادة عمرو، وعمرو هذا قد يكون ثقة وقد يكون صدوقا، قد يكون ثقة صحيح الحديث وقد يكون صدوقا حسن الحديث. فعندما نقبل زيادة عمرو لابد أن تكون هذه الزيادة غير منافية لرواية زيد، لرواية الأصل الذي لم تقع فيه الزيادة. فننظر إلى زيادة عمرو، هل هي منافية للرواية الأصلية التي لم تذكر فيها الزيادة أم لا؟ فإن كانت لا تنافيها فهي مقبولة عند الحافظ، وإن كانت تنافيها فهي مردودة عند الحافظ. هذا معنى الكلام. ثم ذكر التعليل فقال: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها، فهذه تقبل مطلقا هذه هي الحالة التي نتكلم عليها وهي الحالة المشروطة، الحالة التي يكون فيها اشتراط عدم المنافاة. ففي هذه الحالة تقبل الزيادة مطلقا عند الحافظ، يعني إذا زادها الثقة أو الصدوق فإنها تقبل مطلقا في جميع الأحوال. لماذا؟ قال لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. الآن نتكلم على مسألة التفرد، انتبه معي الآن. التفرد إذا كان المتفرد ثقة أو صدوقا تفرد عن شيخه بحديث لا يرويه غيره، فما حكم هذا التفرد؟ هذا التفرد مقبول، وسيأتي مزيد كلام لهذا على مبحث الشاذ إن شاء الله. فهذا التفرد مقبول، فالحافظ يعتبر الزيادة غير المنافية في حكم الحديث المستقل. يعني في المثال الذي ذكرناه، من الذي زاد؟ عمرو زاد على زيد. سنفترض أن عمرا تفرد بالحديث عن شيخ زيد، يعني أترك زيدا الآن، زيد الآن لا وجود له، الآن عندنا عمرو يروي الحديث عن الشيخ يتفرد به لا يشاركه فيه أحد، فهذا التفرد يقبل ولا لا يقبل؟ يقبل. فنعتبر زيادة عمرو على زيد كأنها حديث مستقل قد انفرد به عمرو. يعني كما أننا نقبل التفرد من عمرو، فما الذي يمنعنا من قبول زيادته والزيادة في حكم الحديث المستقل؟ فأقصى أحوال الزيادة أن تكون بمثابة حديث مستقل، لأن حقيقة الأمر أن عمرا قد انفرد بهذه الزيادة، هذه الزيادة التي ذكرها قد انفرد بها. فما الفرق بين زيادة ينفرد بها وبين حديث ينفرد به من أصله؟ هذا على تأصيل الحافظ رحمه الله، وسنبين ما فيه، لكن الآن نفهم الكلام. فهذا هو التعليل عند الحافظ، أن الزيادة غير المنافية في حكم الحديث المستقل. هذا التلخيص يمكن أن نلخصه في عبارة واحدة، الزيادة غير المنافية مقبولة عند الحافظ. لماذا؟ لأنها في حكم الحديث المستقل. فكما أن التفرد بأصل الحديث من قبل الثقة أو الصدوق يقبل، فكذلك الزيادة التي لا تنافي رواية الأصل. ثم انتقل إلى الحالة الثانية فقال: وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. هذه هي الحالة الثانية للزيادة. الحالة الأولى أن تكون الزيادة غير منافية، فهذه تقبل مطلقا عند الحافظ لأنها في حكم الحديث المستقل. الحالة الثانية أن تكون منافية، وبين ضابط المنافاة. يعني احنا الآن قلنا منافية وغير منافية، طيب كيف نعرف أنها منافية أو غير منافية؟ بين الضابط، قال: بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. يعني ننظر إلى الزيادة وننظر إلى الرواية الأصل التي لم تقع فيها الزيادة، فلو أننا قبلنا الزيادة لازم من هذا القبول أن نرد الأصل، فهذه هي الزيادة المنافية. وأما إذا كنا عند قبول الزيادة لا ننفي الأصل ولا نعارضه ولا نرده، فهذه هي الزيادة غير المنافية. فالضابط إذن هو كيف نعرف الزيادة المنافية من الزيادة غير المنافية؟ ننظر إلى الزيادة وننظر إلى الرواية الأصل التي لم تقع فيها الزيادة. فإذا كان قبول الزيادة يستلزم رد الأصل، فهذه هي الزيادة المنافية، وإلا فهي زيادة غير منافية. طيب الآن بعدما عرفنا الضابط، ما حكم الزيادة المنافية؟ قال: فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. يعني إذن في هذه الحالة في هذه الصورة ليس عندنا قبول مطلق ولا رد مطلق، ولكن نرجح، ننظر، نقارن بين الزيادة وبين الأصل، فأيتهما كانت أقوى قبلناها. إن كانت الزيادة أقوى وأرجح من الأصل فإننا نقبلها، وإلا فلا نقبلها. إذن تلخيص التفصيل عند الحافظ رحمه الله أن الحافظ يفصل في زيادة الثقة بين حالتين: الحالة الأولى ألا تكون الزيادة منافية، فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل. الحالة الثانية أن تكون منافية، فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، ولكن يقارن بينها وبين الأصل ويعمل بالأرجح ويترك المرجوح. نعم.
قال: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة، وأعجب من ذلك إطلاق كثير من
طيب حسبك. يقول رحمه الله: واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل. هنا يأتي إلى القول المخالف للتفصيل الذي ذكره، هو ذكر تفصيلا. طيب، القول المخالف لهذا التفصيل ما حكمه؟ أراد أن ينبه عليه ويبين ما فيه، فيقول: اشتهر عن جمع من العلماء أن الزيادة تقبل مطلقا من غير تفصيل، يعني لا ينظر أهي منافية أو ليست منافية. فهذا قول طائفة من العلماء، وهو قبول زيادة الثقة مطلقا في جميع الأحوال، سواء كانت منافية أو غير منافية. الحافظ ينبه على ما في هذا القول، يقول: ولا يتأتى هذا على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة ممن هو أوثق منه. فيبين أن هذه الطريقة ليست مناسبة ولا موافقة لطريقة المحدثين، وهذا صحيح ولا شك، لأن القائل بهذه الطريقة هو إلى الفقهاء أقرب، الذين يطلقون أن الزيادة مقبولة في جميع الأحوال، وأن هذا بمثابة القانون العام المضطرد في كل زيادة يأتي بها ثقة من الثقات. فهؤلاء متأثرون بطريقة الفقهاء، لأن الفقهاء عندما نرجع إلى أصل مبحث الحديث الصحيح، تعريف الحديث الصحيح وشروط الحديث الصحيح، الفقهاء في أصل هذا المبحث لا يشترطون في الحديث ألا يكون شاذا ولا معللا. فالحديث عندهم متى كان بنقل العدل الضابط ومتى كان متصل السند فهو مقبول، لا ينظرون فيه إلى انتفاء شذوذ أو وجود علة أو ما أشبه ذلك. وبالتالي فلا إشكال عندهم في أن تقبل الزيادة من الثقة مطلقا، لأن الزيادة كما شرحناها في المثال الذي بيناه عبارة عن رواية لعدل ضابط. عمرو عندما أتى بالزيادة عمرو عدل ضابط، فالزيادة ينظر إليها على أنها حديث جاء من قبل عدل ضابط، ولا ينظر عندئذ عند الفقهاء إلى كونه خالف أو لم يخالف، زاد أو لم يزد. المهم أن هذه الزيادة أتت من خلال عدل ضابط. تمام. وأما على طريقة المحدثين فالأمر يختلف، لأن شروط الحديث الصحيح كما تبين معنا لا بد فيها من ماذا؟ من انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. والشذوذ كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. محمود الفيديو. هو مخالفة الثقة لمن هو أولى منه. ففي المثال الذي ذكرناه زيد لم يأتي بالزيادة، وعمر هو الذي أتى بالزيادة. سنفترض أن زيدا أوثق من عمر، سنفترض أن زيدا أوثق من عمر. يعني إيش أوثق منه؟ يعني أعلى في الضبط، أرجح في العدالة. وفي مقام الزيادة في مثل هذا المقام ينظر إلى الضبط بشكل أساسي، لأن المعول في مثل هذه الأمور بالأصالة إنما هو على الضبط، فيكون أكثر ضبطا منه، أكثر حفظا منه، أكثر إتقانا منه. فعلى طريقة المحدثين يقولون خالف عمرو من هو أوثق منه أو أولى منه، فهذا شذوذ. هذا عند المحدثين يعد شذوذا. وأما على طريقة الفقهاء فلا ينظرون إلى هذا، لأن المعول عندهم إنما هو فقط على وجود العدالة والضبط واتصال الإسلام. تمام؟ فطريقة المحدثين فيها أن الحديث الصحيح لا بد ألا يكون شاذا، ولا بد ألا يكون معللا. ففي مثل هذه الصورة لو أننا أطلقنا القول بقبول الزيادة من الثقة وإن خالف من هو أولى منه لضبط أو عدد أو ما أشبه ذلك، فإن هذا سيؤدي إلى اطراح هذا الشرط الذي اتفق عليه المحدثون، معنى أننا نقبل الزيادة في جميع الأحوال. إذن نحن في الحقيقة لا نشترط إيش؟ لا نشترط انتفاء الشذوذ، وهذا مخالف لطريقة المحدثين. قال: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. يعني الذي يشترط من هؤلاء الذين يطلقون القول بقبول زيادة الثقة، الذي يشترط منهم في الحديث الصحيح انتفاء الشذوذ، لا يستقيم منه بعد ذلك أن يطلق القول بقبول زيادة الثقة، لأنه في هذه الحالة يقع في تناقض. كيف يقول في الحديث الصحيح لا بد فيه من انتفاء الشذوذ ثم هو يقبل الزيادة في جميع الأحوال؟ ثم قال: والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. هذا كلام مهم، وهو الذي عنيته في أول الكلام، من جهة أن طريقة المحدثين ليست على قانون مضطرد في جميع الأحوال. تنبه لهذا الكلام، لأنه كلام مقصود، أنا أقصد كل حرف أقول. طريقة الأئمة المتقدمين وطريقة المحدثين ليست على قانون مضطرد في جميع الأحوال. تمام؟ هذا هو الأمر المعروف الذي لا شك فيه. كل من له أدنى إلمام بتصرفات النقاد وأئمة الحديث يقطع أنهم لم يكونوا يقبلون زيادة الثقة في جميع الأحوال، بل ربما توقفوا في زيادة بعض الأئمة الكبار الثقات الأثبات. فكيف يصح من بعد ذلك أن يقال إن زيادة الثقة مقبولة بإطلاق عند أئمة الحديث؟ وهذا التحرير في الحافظ في الحقيقة مهم جدا، وبالمناسبة فأصله من كلام الحافظ العلائي شيخ شيوخ الحافظ ابن حجر. والحافظ ابن حجر للتنبيه يأخذ كثيرا من تقريرات الحافظ العلائي رحمه الله، وتارة ينسبها إليه وتارة لا ينسبها. فأصل هذا الكلام مأخوذ من الحافظ العلائي رحمه الله. والكلام كما ذكرت لكم مهم جدا في الرد على أولئك المبتدعين الذين يباينون بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، وهذا كلام قد تحدثنا فيه غير مرة، وسبقت معنا بعض الأمثلة في شرح النزهة. فهذا مثال جديد يبين أن المتأخرين والمتقدمين على منهج واحد، وأنه ليس هناك اختلاف في المنهج، وليس هناك تضييع لما كان عليه الأئمة المتقدمون كما يزعم هؤلاء المحدثون. فها أنت ترى أن العلائي وكذلك غيره من العلماء المتأخرين، وهذا كلام الحافظ ابن حجر وهو من المتأخرين، ها أنت ترى في هذا الكلام أنهم يعولون على المتقدمين ويصرحون حتى بلفظة المتقدمين. يعني انظر ماذا جاء في الكلام، والمنقول عن أئمة الحديث إيش؟ المتقدمين. يبقى هذا رجل يتبع كلام المتقدمين ولا يرفض كلام المتقدمين؟ الكلام واضح لا يحتاج إلى بيان. فكيف يزعم من بعد ذلك بعض الناس أن هؤلاء ضيعوا منهج المتقدمين وخالفوه وأتوا باصطلاحات حديث حادثة وبقواعد باطلة إلى غير ذلك؟ فهذا كلام من لم يعرف حقيقة ما عليه أولئك الأئمة رحمة الله على الجميع. فهذا كلام مهم جدا يستفاد به في الرد على أمثال هؤلاء الذين أتوا بهذا القول المنكر. وفائدته في مسألتنا وسنرجع إليه لأنه مهم جدا أن النقاد من أئمة الحديث ليس عندهم قبول مطلق لزيادات الثقات، ولكن يدورون مع القرائن ويعملون بالراجح ويتركون المرجوح، وهذه هي الطريقة التي يعتمدها الحافظ رحمه الله. لكن في أي أنواع الزيادة حتى لا تنسى، الحافظ يعمل بهذا في أي زيادة؟ في الزيادة المنافية، في الزيادة المنافية. لكن في الزيادة غير المنافية فالحافظ يطلق القول بالقبول. نعم.
قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر أحد الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، وكان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبها، والله أعلم.
هذا تنبيه آخر مفيد من الحافظ رحمه الله في التنبيه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة. وفائدة هذا التنبيه أن الحافظ شافعي المذهب، وهو يتكلم في مسألة حديثية ولها تعلق أصولي كذلك. ومعلوم أن كل مذهب له أصول يقوم عليها، فمن الأصول التي يقوم عليها مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الأخذ بالأحاديث الصحيحة، ولا سيما أخبار الآحاد. هذا من الأصول العظيمة للإمام الشافعي رحمه الله، وقد نصر هذا الأصل بنفسه في كتابه العظيم الرسالة وفي غيره، ورد على من خالفه ردا بليغا محكما. فعندما ننظر إلى المسألة نظرة أصولية، عندما ننظر إلى أخبار الآحاد أليست تقع فيها الزيادات من الثقات؟ بلى، لابد أن تقع فيها الزيادات. فما موقف الإمام الشافعي من هذه الزيادات؟ وكيف نوظف المسألة توظيفا أصوليا بما يؤدي بعد ذلك إلى التعامل مع الأحاديث واستنباط الأحكام منها؟ كثير من الشافعية كما يقول الحافظ رحمه الله يطلقون القول بقبول زيادة الثقة، ومن أشهر من يفعل ذلك الإمام النووي رحمه الله، وهو من أكابر الشافعية وأئمتهم الكبار المحققين. فالحافظ ينبه على هذا الخطأ من جهة مذهب الشافعي نفسه، لأنه من الأمور المهمة والمهمة جدا في تحريرك للمذهب أن تعرف قول صاحب المذهب. وطبعا نحن في دراسة المذهب الشافعي لم نتطرق بعد لهذه المرحلة لأنها مرحلة متقدمة، لكن من المهم جدا أن تعرف نص صاحب المذهب وحقيقة قوله ومدى موافقة الأصحاب ومخالفتهم له، هذا مهم جدا. فتصديق هذا في مسألتنا، في مسألة زيادة الثقة، أن الشافعي نفسه الذي هو صاحب المذهب ليس في كلامه أنه يقبل الزيادة مطلقا، فالحافظ ينبه على هذا الأمر لأنه مهم، ينبه على أن ما يفعله كثير من الشافعية ليس موافقا لنص الإمام الشافعي نفسه. كيف هذا؟ الحافظ هنا أتى بكلام الشافعي المعروف في تقوية المرسل، هذا الكلام الذي نقله عن الإمام الشافعي موجود في كتاب الرسالة في أثناء كلام الشافعي رحمه الله على قبول الحديث المرسل وشروطه. موطن الفائدة من تحرير الحافظ أنه كيف استنبط من هذا الكلام، أو كيف فهم منه أن الشافعي لا يقبل الزيادة مطلقا؟ تأمل في الكلام. يقول الشافعي: ويكون، يعني الراوي الذي يتكلم عنه، إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، يعني هذا الراوي الذي نتكلم عليه والذي نريد أن نعرف حاله من الضبط، كيف نعرف أن هذا الراوي ضابط ومتقن؟ أننا نقارن بينه وبين غيره من الحفاظ والثقات في طبقته، وهذه هي الطريقة التي تسمى بالاعتبار، وسيأتي الكلام عليها في محلها إن شاء الله. قال الشافعي: فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، لأن المخالفة إما أن تكون بالزيادة وإما أن تكون بالنقص. يعني في المثال الذي ذكرناه اعكس التمثيل، اعكس، احنا قلنا عمرو زاد على زيد، بالتالي يكون زيد ايش فعل؟ نقص، صارت رواية زيد بالنسبة لرواية عمرو ايش؟ نقصا. فالإمام الشافعي يقول: إن خالفه فوجد حديثه أنقص، يعني هذا الراوي المعين وليكن زيدا، أيضا زيد هذا نظرنا إلى طبقته من الحفاظ الثقات وقارنا بين روايته وروايتهم، فوجدنا أن زيدا هذا ينقص حديثه عن أحاديث الثقات في طبقته، يعني ننظر إلى الأسانيد وننظر إلى المتون ونجد أن الأحاديث أنقص، أن زيدا هذا يأتي بالأحاديث بصورة أنقص، لا يأتي بالمتن مستوفيا، قد يحدث عنده نقص في الإسناد، قد ينقص بعض الألفاظ من المتن. الإمام الشافعي يقول: كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه. كيف؟ هذا ما سيبينه الحافظ. ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. متى خالف ما وصفت؟ هو تكلم على أي شيء؟ على الزيادة، على النقص. فمخالفة النقص إيش تكون؟ زيادة. فمتى خالف ما وصفت؟ الإمام الشافعي وصف ماذا؟ النقص. فمخالفة النقص زيادة. متى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه؟ يعني إذا كان حديثه زائدا، إذا كان يأتي بزيادات كثيرة على أحاديث الثقات في طبقته، فإن هذا يضر بحديثه. وهذا كلام متين جدا، وهو ما عليه النقاد، وهذا نقوله ردا على من زعم أن الإمام الشافعي رحمه الله لم يكن محدثا أو لم تكن له دراية بالحديث، وهذا مقام لا نريد أن نخوض فيه الآن حتى لا نخرج عن الموضوع. طيب، نأتي الآن إلى فهم الحافظ. كيف استنبط الحافظ من هذا الكلام أن الشافعية لا يطلق القول بقبول الزيادة؟ يقول الحافظ: ومقتضاه، مقتضى هذا الكلام، أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، لأن الشافعية ماذا قال؟ ها، أنا قلت إيه؟ متى خالف ما وصفت. الشافعي أصلا تكلم على إيه؟ على نقص، فمخالفة النقص زيادة، فإذا كانت الزيادة موجودة في حديث هذا الراوي فإن هذا يضر بحديثه. أعتقد كده فهمنا المراد، لكن نوضح من كلام الحافظ. قال: فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ. حط خط تحت العبارة دي، لأنها نرجع لها بعد قليل. وإنما تقبل من الحافظ. طيب جابها منين؟ من أين أتى الحافظ ابن حجر بهذا القيد في كلام الشافعي؟ من أين أتى به؟ يرجع إلى كلام الشافعي: ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ لم يخالفه. فإن خالفه الضمير هنا يعود على من؟ على الحافظ. فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديث. ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديث. متى خالف ما وصفت أي من النقص، فجاء حديثه زائدا. فمقتضى الكلام أنه لو كان الزائد حافظا، لو كان صاحب الزيادة حافظا، يبقى صار هناك تعادل بينه وبين إيش؟ وبين من زاد عليه. يعني عمرو جاء بالزيادة وزيد لم يجئ بها، وزيد حافظ وعمرو حافظ، يبقى صار هناك تعادل بينهما في ماذا؟ في الرتبة. فهذا استنباط دقيق من الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإن كان سيؤدي إلى نوع نظر في كلامه كما سنبينه إن شاء الله، لكن هذا مهم جدا جدا وسنرجع إليه بعد قليل. ضع خطا تحت هذه العبارة. قال: فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته. لماذا؟ قلنا سنبين من كلام الحافظ. قال: لأنه يدل على تحريه. وهذا صحيح ولا لا؟ بالبديهة، يعني إذا قارنا بين الزيادة وبين النقص هكذا مقارنة مجردة، أيهما أقرب إلى التحري؟ الزيادة ولا النقص؟ النقص. النقص أقرب إلى التحري، لأن النقص فيه نوع من ماذا؟ من الاحتياط. فكون الراوي لا يزيد ويأتي بالحديث ناقصا، فهذا دليل على أنه محتاط في روايته، وعلى أنه لا يجازف، وعلى أنه يتوقى في روايته ويتوقى في حديثه. ولهذا كان يستدل على حفظ الراوي من الأقدمين بكونه يشك. هذه فائدة مهمة جدا. كان يستدل على حفظ الراوي من الأقدمين بكونه يشك في الحديث. كيف يعني؟ مش المقصود الشك على وجه الاضطراب، فإن هذا مضاعف، لكن المقصود الشك على وجه التحري، يعني يقول أو قال كذا أو قال كذا أو ذكر كذا. حتى قيل في بعض الأثبات، أظن عفان بن مسلم الصفار أو غيره: شك عفان أحب إلي من جزم غيره. شك عفان أحب إلي من جزم غيره. ليه؟ لأنه إذا شك فهذا دليل على إيش؟ على توقيه واحتياطه وتثبته. فكيف بالذي يأتي على النقص؟ يعني إذا كان الشك دليلا على التحري فكيف بالنقص؟ فهذا كلام متين جدا من الإمام الشافعي رحمه الله، وهذه طريقة المحدثين فعلا، هذه طريقة المحدثين فعلا. والحافظ يبين لنا بفهمه تصديق هذا الكلام. قال: وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة. هو ده الكلام اللي احنا لسه قايلينه من شوية. ما عدا ذلك، لأن الشافعي إيش قال؟ ومتى خالف ما وصفت، يعني ما عدا الذي ذكره، هو ذكر ماذا؟ النقص. فما عدا النقص يدخل فيه الزيادة. قال: فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبها، والله أعلم. هذا هو استنباط الحافظ رحمه الله، وهو استنباط دقيق جدا، وهو الموافق لظاهر كلام الشافعي رحمه الله، لا سيما وأن الشافعي رحمه الله على طريقة المحدثين وليس مخالفا لها، وكلامه لم يزل يحتج به عند المحدثين. يعني إذا تكلمنا على شروط الحديث الصحيح ننقل كلام الشافعي في الرسالة، إذا تكلمنا على الحديث المرسل ننقل كلام الشافعي في الرسالة، إذا تكلمنا على التدليس ننقل كلام الشافعي في الرسالة، وهكذا. حتى أننا ربما جعلناه من أهل الاصطلاح، فاكرين ولا لا؟ لما احنا قلنا من المتقدمين من كان يطلق الحسن على الصحيح، ذكرنا مثال إيش؟ الشافعي. لما قال في حديث استدبار القبلة وهو حديث متفق على صحته قال هذا حديث حسن، يعني جعلناه كمان من أهل الإيه؟ من أهل الاصطلاح. واضح؟ إلى هنا ينتهي كلام الحافظ رحمه الله على زيادة الثقة وتلخيصه كما قلنا ونعيد مرة أخرى. الزيادة عند الحافظ على قسمين، القسم الأول الزيادة غير المنافية، فهذه تقبل مطلقا من الثقات ومن الصدوقين أيضا، يعني من أصحاب الحديث الصحيح ومن أصحاب الحديث الحسن. القسم الثاني من الزيادة الزيادة المنافية، فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، ولكن ينظر فيها إلى القرائن والمرجحات، وكأن الحافظ جنح إلى قبولها من الحافظ. جبت الكلام ده منين؟ الكلام اللي احنا لسه قايلينه. ليه؟ لأن هو استنبط من كلام الشافعي. ارجع، أنا قلت حط خط لأن هنرجع له، ارجع للكلام، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحافظ. فكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله يجنح ويميل إلى أن الزيادة في هذا القسم تقبل من الحافظ، يعني الأصل عنده هذا نص الكلام، نص كلامه أنه ينظر إلى المرجحات والقرائن، لكن كأننا نستشعر أو نميل من خلال ما ذكره الحافظ في النهاية ولم يتعقبه، لأن هذا هو فهمه لكلام الإمام الشافعي ولم يعقب عليه بشيء، لا سيما مع تتبع تطبيقات الحافظ. يعني ده دليل آخر، لما ننظر في تصرفات الحافظ وفي تطبيقات الحافظ ولا سيما في هدى الساري. عارفين هدى الساري؟ بالمناسبة مش هادي الساري، هو هدى الساري اللي هي مقدمة فتح الباري، مقدمة فتح الباري. فلما ترجع إلى مقدمة الفتح تجد فعلا أنه كأنه يسير على هذا، عندما يدافع عن الإمام البخاري في الزيادات التي تنتقد عليه يقول وهذه الزيادة ذكرها فلان وهو ثقة حافظ، فكأن ابن حجر رحمه الله يميل إلى ترجيح هذا القول. على كل حال، الزيادة المنافية عند الحافظ ينظر فيها إلى القرائن والمرجحات، فلا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. وضابط المنافاة عند الحافظ أنه يلزم من قبول الزيادة رد ماذا؟ الأصل. خلاص كده يا جماعة؟ نأتي الآن إلى المسألة نفسها، إلى مسألة زيادة الثقة. هذه المسألة مما اختلفت فيه أقوال العلماء، والسبب في ذلك كما ذكرت في أول الكلام أن طريقة الأئمة المتقدمين لم تجري على قانون مضطرد في كل الأحوال. هذا تأصيل مهم جدا لا بد أن تنطلق منه، انتبه معي جيدا، ولا سيما طالب الحديث انتبه معي جيدا، حتى تؤصل مسألة زيادة الثقة تأصيلا صحيحا وتفهمها فهما صحيحا، لا بد أن تنطلق أولا من هذه القاعدة، من هذا الأصل، وهو أن طريقة الأئمة المتقدمين لم تجري على قانون مضطرد في كل الأحوال. كيف؟ وجدنا أنهم في بعض المواضع يقولون الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة، ففهم بعض العلماء أن هذا قانون مضطرد مستمر، يعني في كل الأحوال لا يكاد يستثنى منه شيء، فقالوا الزيادة من الثقة مقبولة مطلقة. لماذا؟ يأتونك بكلام فلان أو فلان، الإمام البخاري مثلا أو حتى أبي حاتم وأبي زرعة في العلل وغيرهما، الزيادة من الثقة مقبولة. لكن يعلم بالضرورة من تصرفات البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم كما ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا ليس عندهم على سبيل القانون المضطرد، والدليل أنهم ردوا كثيرا من زيادات الثقات. طيب الآن يأتي إشكال، طيب ماذا نصنع؟ كذلك يقولون الزيادة تقبل من الحافظ، أو زادها فلان وهو حافظ فيحكمون لزيادته، فيأتي من يأتي ويظن أنه قانون مضطرد فيكتشف أيضا بالتتبع أنهم ردوا زيادات بعض الحفاظ فيقع الإشكال كذلك. فبهذا يتبين أن طريقة المتقدمين ليست على قانون مضطرد في جميع الأحوال. يعني إيش قانون مضطرد في جميع الأحوال؟ يعني يسري في جميع الجزئيات، إن أنت تفهم منه قاعدة تنطبق على جميع الجزئيات على جميع الزيادات، فكل ما تشوف زيادة قدامك تقبلها. فاهمين يا جماعة ولا لا؟ عشان الكلام لا يفهم خطأ. الذي ننتقده أن يفهم، وهذا هو صريح كلام الحافظ كما تبين لنا، أن يفهم من كلام الأئمة المتقدمين أنك كلما رأيت زيادة قبلتها بقطع النظر عن أي اعتبار. هذا مما يعلم بالقطع أنه لم يكن منهجا للمحدثين. فهذا هو التأصيل الذي ننطلق منه، وبناء عليه ما العمل؟ نحن برضو لم نصل إلى شيء. يعني حنقبل الزيادة ولا حنردها؟ هذا التفصيل الذي أتى به الحافظ رحمه الله تفصيل وجيه وجيد، إلا أنه يعكر عليه شيء، وهو أن ضابط المنافاة الذي ذكره ربما فهم خطأ فأدى بالضرورة إلى ما يرفضه الحافظ نفسه وينكره ويبين أنه مخالف لطريقة المحدثين. انتبه معي الآن، ضابط المنافاة في كلام الحافظ إيش؟ ألا يلزم من قبول الزيادة رد الإيه؟ الأصل. طيب تعال معايا لمثال كده. زيد روى الحديث عن شيخه مرسلا. مرسلا يعني إيش مرسلا؟ يعني عن التابعي، عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأتى عمرو فزاد في الإسناد فجعله موصولا، يعني رواه عن شيخه عن نفس الشيخ يعني، فذكر التابعية وذكر الصحابية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابتداء كده دي زيادة ولا مش زيادة؟ زيادة. من قبل من؟ من قبل عمرو، أن عمرا جعل الحديث موصولا. طيب الآن هذه زيادة منافية ولا ليست منافية؟ ما تستعجلش، أنا لسه ما خلصتش. هذه زيادة منافية ولا ليست منافية؟ عندما ينظر إلى ضابط الحافظ ابن حجر رحمه الله ربما فهم أنها ليست منافية. كيف؟ لأنه قال في ضابط الزيادة المنافية أنه يلزم من قبول الزيادة رد ماذا؟ الأصل. طب ما هو يجي واحد ويقول لك أنا سأقبل هذه الزيادة وسأجعل الحديث موصولا ولا يلزم من قبولها أنني أرد الأصل المرسل، بل أقول إن الحديث إن الراوي حدث بالحديث على الوجهين. يعني إيه على الوجهين؟ يعني رواه مرة مرسلا ومرة موصولا، فيقول إذن لا تعارض ولا تنافي، فهذه زيادة غير منافية. لو سلكنا هذا المسلك فسيحدث بالضرورة ما ينكره من؟ الحافظ نفسه. لأن احنا إذا أتينا على جميع الزيادات بمثل هذه الطريقة فهذا سيأتي بالضرورة على ما أنكره، فهذا سيأتي بالضرورة على ما قرره الحافظ رحمه الله، وسيؤدي إلى الوقوع فيما أنكره. لأن الطريقة اللي احنا بنقول عليها دي سيلزم منها أننا نقبل جميع الزيادات إلا في مواطن يسيرة جدا، عندما يكون هناك تنافي مطلق، يعني لا يصح إطلاقا إلا أن تقبل الزيادة أو تردها. لكن ليس هذا هو ما يريده الحافظ، ولا بد أن نفهم معنى المنافاة. فهناك من كلام أهل العلم نستطيع أن نستخلص عبارة هي إن شاء الله تعالى قريبة جدا وموضحة للمراد، فنقول ضابط الزيادة المنافية، اكتب هذا، ضابط الزيادة المنافية أنها الزيادة التي تؤدي إلى قبول الحديث أو رده. التي تؤدي إلى قبول الحديث أو رده، أو ينبني عليها حكم من الأحكام، ينبني عليها حكم من الأحكام. فمتى نعرف أن الزيادة منافية؟ ننظر إذا كان يترتب عليها قبول أو رد، أو يترتب عليها حكم شرعي ليس موجودا في الأصل الذي لم تذكر فيه الزيادة. كيف؟ المثال الذي ذكرته عندما أرسل زيد الحديث ووصله عمرو، الزيادة سيترتب عليها قبول للحديث ورد ولا لا؟ بالتأكيد، لأنك إذا قبلت الزيادة فالحديث صحيح، وإذا لم تقبل الزيادة واعتمدت على رواية زيد فالحديث ضعيف، مرسل ضعيف. طيب، في الوقف والرفع، زيد روى الحديث عن شيخه عن ابن عباس مثلا موقوفا عليه، وعمر جعله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبني عليه عمل ولا لا؟ إذا قبلت الزيادة ستصحح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يترتب على ذلك من العمل والحكم، وإذا لم تقبل الزيادة فإنك تجعل الحديث موقوفا على ابن عباس ولا يترتب عليه من العمل ما يترتب على إثبات رفع الحديث. طيب، حكم من الأحكام، سنتكلم في المتن الآن. إذا جاءنا عمر بزيادة في المتن، وهذه الزيادة تقيد مطلقا أو تخصص عاما أو تفصل مجملا أو تزيد حكما شرعيا مستقلا في داخل المتن، خلاص، زي إيه مثلا؟ وسنعود إلى التمثيل مرة أخرى لكن حتى أبين لكم. لما جاء الإمام مالك رحمه الله بالزيادة المشهورة في حديث صدقة الفطر، حديث حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. لحد هنا الحكم الفقهي عام للمسلمين والكفار ولا لا؟ عام، يعني على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد، سواء كان مسلما أو كافرا. فمن كانت له زوجة نصرانية مثلا فإنه يجب عليه أن يخرج الصدقة عنها ولا لا؟ لكن جاء الإمام مالك بزيادة فقال: من المسلمين. نفس المتن اللي احنا قلناه، بس زود ايه زيادة في الآخر كده، من المسلمين. ايش حصل الآن؟ اختلف الحكم، قيد مطلقا، فهذه زيادة منافية قطعا، لا يمكن أن يقال إنها زيادة غير منافية. تمام يا جماعة؟ فبهذا الضابط نستطيع أن نعرف الزيادة المنافية والزيادة غير المنافية، وهذا هو ما أراده الحافظ رحمه الله، وإن كانت عبارته في بيان الضابط ربما أسيء فهمها من خلال بعض الناس، وبالتالي رد هؤلاء على الحافظ ردودا غير مستقيمة. هؤلاء أصحاب طريقة المتقدمين والمتأخرين، قالوا: انظروا إلى كلام الحافظ وهذا يخالف ما عليه الأئمة ويؤدي إلى التناقض وهكذا. فنحن نقول: طيب، إذا كانت عبارة الحافظ ربما يساء فهمها أو ربما تحتمل كذا أو كذا، فهذه العبارة تبين مراد الحافظ، وهي عبارة سهلة جدا. طيب، نريد الآن أمثلة للزيادة غير المنافية بناء على الضابط الذي ذكرته الآن. احنا قلنا الزيادة المنافية هي إيش؟ التي يترتب عليها عمل. عمل كيف؟ يعني أن الحديث يقبل أو يرد، أو أنه يكون هناك حكم شرعي من الأحكام. طيب، زيادة لا تؤدي إلى قبول ولا رد ولا يترتب عليها حكم. مثال: حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في شأن الرجل الذي قتل نفسه في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. جاءت في بعض طرقه زيادة أخرجها البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. وإنما الأعمال بالخواتيم، دي أولا كده زيادة ولا ليست زيادة؟ زيادة. طيب عايزين نطبق عليها الضابط الآن، هذه زيادة أدت إلى قبول أو رد؟ لا، هذا لا علاقة له بالإسناد ولا علاقة له بصحة الحديث. إن بنت على حكم شرعي أو فيها حكم شرعي زائد على ما هو موجود في أصل الحديث، لا، ده هو مجرد تأكيد فقط للعبارة الأولى، وإنما الأعمال بالخواتيم. مثال آخر، الحديث المتفق على صحته أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس عليه السلام. في بعض الروايات عند البخاري أيضا: ابن متى، من يونس ابن متى. يبقى جاءت هذه الزيادة الآن، ابن متى، زيادة ولا لا؟ منافية ولا غير منافية؟ غير منافية، ده مجرد ذكر لنسب يونس عليه السلام فقط، خلاص. فإن كانت الزيادة هكذا لا تؤدي إلى قبول أو رد للحديث، ولا تؤدي إلى حكم زائد أو مستقل من الأحكام الشرعية، فهذه سبيلها القبول عند الحافظ. ولكن من الحفاظ من ينتقد هذه الزيادة أيضا، لأن نفس الزيادات اللي أنا قلتها دي انتقدها الدارقطني على البخاري، ويعني في مشكلة. حتى تعرف أن طريقة المحدثين طريقة دقيقة. طيب، لكن مع ذلك نقول: لا مانع إن شاء الله تعالى من إطلاق القول بقبول الزيادة التي يتحقق فيها هذا الضابط. لماذا؟ لأنني كما ذكرت انتقدها الدارقطني وأثبتها من؟ البخاري. يعني في اختلاف ولا لا؟ في اختلاف، وطالما في اختلاف بين النقاد إذن الأمر ياسع. فلا مانع إن شاء الله تعالى من القول بما اعتمده الحافظ رحمه الله من أن الزيادة إن كانت هكذا غير منافية، إن كانت غير منافية على المعنى الذي ذكرناه وأوضحناه، فلا مانع إن شاء الله تعالى من إطلاق القول بقبولها، مع ضرورة الانتباه إلى أن هذا أيضا مما يمكن أن يخالف فيه بعض الحفاظ وبعض الأئمة النقاد، خلاص؟ وأما الزيادة المنافية فهي التي ذكرنا أمثلتها: وصل مرسل، أو رفع موقوف، أو الإتيان بحكم في المتن، كمثل ما ذكرناه من المسلمين. مثال آخر: إنما جعل الإمام ليؤتم به، حديث متفق على صحته. في رواية مسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. هذه زيادة انفرد مسلم بإخراجها دون البخاري. طب دي زيادة منافية ولا لا؟ أجيب ويقول منافية. لماذا؟ لأنها أتت بحكم جديد ليس موجودا في ماذا؟ في الرواية الأصل الخالية عن الزيادة، أتت بحكم جديد: إذا قرأ فأنصته. هذا حكم جديد الآن لم نتعرف عليه إلا في هذه الزيادة. مثال آخر: ما ورد في بعض الطرق وهو شاذ ومنكر. يعني شو بقى شاذ ولا منكر؟ حقيقي الكلام على الشاذ والمنكر إن شاء الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه زيادة جاءت في بعض روايات حديث ابن عمر على ما أذكر، في رفع اليدين في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، ثم لا يعود. هذه الزيادة الآن، يعني كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، هذا هو الأصل، ثم لا يعود. هذه الزيادة، هذه زيادة منافية ولا لا؟ بالتأكيد، لأنها أثبتت حكما شرعيا أن الرفع مختص بماذا؟ بما عند تكبيرة الإحرام، إذن لا ترفع يديك أبدا بعد تكبيرة الإحرام. مثال آخر: في بعض روايات حديث ابن عمر أيضا في الطلاق البدئي في طلاق الحائض التي انفرد بها أبو الزبير. هذه الزيادة هي يعني لما ذكر أصل الحديث أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال فردها علي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. فردها علي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. يعني إيه لم يرها شيئا؟ يعني لم يحتسبها، لم يحسبها عليه إيش تطليقة. هذه منافية ولا لا؟ بالتأكيد، لأنها أثبتت حكما مستقلا ليس في أصل الحديث. طيب هذا النوع من الزيادة كيف نتعامل معه؟ كما ذكر الحافظ رحمه الله وكما هي طريقة الأئمة أننا ننظر إلى المرجحات وننظر إلى القرائن. كيف؟ كيف نحقق هذا عمليا؟ نقارن بين الذي زاد وبين الذي لم يزد، ونفاضل بينهم في المنزلة، من الأحفظ ومن الأتقن، وينظر كذلك إلى العدد أيضا كما سيأتي معنا في الكلام على الشاذ. فإن كان الذي لم يذكر الزيادة أرجح من جهة الضبط أو العدد فإننا نرد الزيادة. إن كان الذي لم يذكر، خد بالك، إن كان الذي لم يذكر الزيادة أرجح في الضبط أرجح في العدد فإننا نرد الزيادة، وإن كان على غير ذلك، إن كان الذي زاد أرجح، يعني سنفترض أن الزيادة بين اثنين، بين زيد وعمر، وعمر صاحب الزيادة وعمر أوثق من زيد، يعني العكس الآن، صاحب الزيادة أوثق من ماذا؟ من الذي لم يذكرها. سنفترض أن زيدا هذا حسن الحديث مثلا، وأن عمرا هذا ثقة ضابط متقن. يبقى الآن صار الحكم لمن؟ لعمر، لأنه أتقن وأحفظ ممن؟ من زيد. خلاص؟ فهذه هي الطريقة العملية التي نتبعها في هذا الباب. والذي يمكن أن نستشعره من كلام الحافظ، وأنا قلت هنرجع للنقطة دي، أن الحافظ يقبل الزيادة ممن؟ من الحافظ، وهذا قول وجيه، وهو الذي أعمل به والله أعلم، أن الزيادة في هذه المقامات تقبل من الحافظ، من يقال فيه ثقة حافظ، ثقة متقن، ثقة ثبت، ثقة حجة، ما يدل على هذه المنزلة يعني. فإنه لا مانع إن شاء الله تعالى من القبول، من قبول زيادته، وهذا هو ما تقتضيه تصرفات الأئمة في كثير من الأحوال، يعني مش في كل الأحوال. ما احنا قلنا ما فيش قاعدة إيش مضطردة، لكن احنا عندنا قاعدة ابتدائية. ليه؟ لأن احنا ليس عندنا ذوق الأئمة، وليس عندنا اعتبار الأئمة، وليس عندنا قرائن الأئمة. الأئمة لهم من الفهم ما ليس لنا، واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. يعني سبحان الله، وقد ذكرت لكم هذا الكلام كثيرا، من أقرب الأمثلة التي مررت بها أن الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في كتاب العلم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أن الماء لا ينجسه شيء، وذكره من طرق متعددة، قال والكلام فيه كثير. بالبحث لم أقف إلا على طريق واحد فقط لحديث أبي هريرة، مش للشواهد يعني، لا، الحديث الذي هو من رواية أبي هريرة، لم أقف إلا على طريق واحد فقط من طرق قال فيها الإمام الدارقطني والكلام فيه كثير، يعني لسه في تاني ما ذكروش. طب أين ذهبت هذه الأشياء؟ اطلع عليها الأئمة، نحن لم نطلع عليها. فلا يأتي واحد ويقول طيب الآن يرحمك الله، طيب الآن أين هذه الطرق وأنا لا أستطيع أن أحكم، ولا أحكم إلا بعد أن أطلع. ما شاء الله، إذن لم تحكم إلى يوم القيامة، لأنك بطبيعة الحال لن تطلع. أين الكتاب الذي تقف فيه على هذه الطرق؟ فلا بد من التسليم لأحكام الأئمة التي لا يعارضها ما هو أرجح منها، لأن الأئمة بطبيعة الحال يختلفون، حتى الأئمة المتقدمون يختلفون في التصحيح والتضعيف، يختلفون في الحكم على الرجال، فليس معنى هذا التبعية المطلقة، وإنما نتكلم على أحكام الأئمة التي لا يعارضها ما هو أرجح منها. ليس عندك إلا مجرد الأصل، ليس عندك إلا مجرد الجهل إن جاز التعبير، أن تقول مثلا أنا لم أقف ولم أعلم ولم أشعر، فهل يقاوم جهلك علم الأئمة؟ بالتأكيد لا. واضح يا جماعة؟ ففي مثل هذه الأحوال لا مانع إن شاء الله تعالى إذا لم يكن هناك ما يقتضي رد زيادة الحافظ، يعني كقاعدة ابتدائية كده يمكن أن نستروح إليها عملا بأقوال غير واحد من الأئمة، منهم الإمام الترمذي في العلل في آخر الجامع، ومنهم الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وكذلك في قبوله بزيادة وإذا قرأ فأنصته، قال تريد أحفظ من سليمان يعني التيمي. وهذا هو ما تقتضيه كثير من تصرفات النقاد بالتتبع. فلا مانع إن شاء الله تعالى أن نستروح ابتداء إلى أن الزيادة إذا جاءت من حافظ فإنها تقبل، إلا أن يأتي خلاف هذا، إلا أن يأتي من القرائن، وهذا تختلف فيه أحوال الروايات، ربما يكون حديث معين له ظروف خاصة، وهذا أمر يعرفه المشتغلون بعلم الحديث، ربما تكون له ظروف خاصة تقتضي رد زيادة هذا الرجل وإن كان حافظا وإن كان ثبتا، ففي هذه الحالة نتعامل أيضا مع القرائن. يبقى الخلاصة الآن، خلاصة هذا الكلام كله، أننا نقول الزيادة غير المنافية هي التي لا ينبني عليها عمل، لا تؤدي إلى قبول للحديث أو رده، وليس فيها حكم مستقل ليس موجودا في الرواية الأصل. هذه الزيادة غير المنافية لا مانع إن شاء الله تعالى من إطلاق القول بقبولها، وإن كان هناك من يخالف في هذا من الأئمة. وأما الزيادة المنافية التي ينبني عليها عمل من ناحية قبول الحديث أو رده، أو يكون فيها حكم زائد ليس موجودا في الرواية الأصلية، فهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، ولا مانع إن شاء الله تعالى، هذا اختيار شخصي مني ليس ملزما لأحد، لا مانع إن شاء الله تعالى من قبولها من قبل الحفاظ الأثبات المتقنين، إلا أن يأتي من القرائن أو المرجحات ما يعارض هذا الأمر. تاخذوا الشاذ والمنكر ولا خلاص استويتوا؟ خلاص استويتوا بقى، خلينا المجلس المقبل ان شاء الله. لو عندك حاجة اكتبها.